إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي يجيب دعاء الداعي إذا دعاه أياما كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة. نعم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، إنه هو الذي يفرج كرب المكروبين، ويزيل الهم عن المهمومين، ويكشف الضر عن المبتلين، حيث لا كبير يفرج كربا ولا صغير يفرج كربا ولا عظيم يفرج كربا ولا حقير يفرج كربا ولا حاكم يفرج كربا ولا محكوم يفرج كربا، إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. أو كما قال القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كما أني أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان ففروا إلى الله. ووعدتكم في الحلقة الماضية أن أستكمل الموضوع في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت قد جعلت العنوان هكذا: يا أعداء النبي فروا إلى الله. وتحدثت عن تزكيات النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن التزكيات الواردات من قبل رب البريات في الكتب السابقة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أني تحدثت بالنسبة للتزكيات الواردات في كتاب رب البريات في محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنني أتيت بثلاث من صحيح السنة بإذنه جل وعلا. ولأن عددا من الأخوة ومن الأخوات من الأردن الشقيق من البلدة الطيبة المباركة وكذا من ليبيا اتصلوا علي شخصيا وقالوا أن نكتب خلفك، ولذلك أعد الفقرة أو الجملة مرة أو مرتين، وإني سأبطئ بإذن الله جل وعلا في السرد، لكني أقول لا بد وأن أربط الماضي بالحاضر، بمعنى إن الموضوع لا يتأصل على الإطلاق إلا بربط ما كان في الحلقة الماضية بالحلقة الحاضرة، أو إن شئت قلت عود على بدء. تحدثت بإذن الله جل وعلا، أسرع فيما ذكرته فقط حتى أمتع نفسي وأمتع إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي بالجديد بإذن الله جل وعلا. قلت إنني تحدثت عن التزكيات الواردات بالنسبة للكتب السابقة في محمد صلى الله عليه وسلم، واكتفيت بما ورد في التوراة من حديث عبد الله بن عمرو، وقلت إن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري، والتزكية وردت بهذا المتن. سأعجل قلت لأنني ذكرت، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا صمة وآذانا وقلوبا غلفا وآذانا صمة، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. هذا ما ورد في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عمرو. وأتيت بعد ذلك من الإنجيل، قلت من الطبعة الحالية بإذن الله جل وعلا من إنجيل لوقا بالبشارة، ولن أعيدها لأنها طويلة. ثم جئت بعد ذلك بإذنه جل وعلا في التزكيات الواردات في كتاب رب البريات، وإن التزكيات واردات في الحبيب صلى الله عليه وسلم، في المعصوم صلى الله عليه وسلم، في الإمام المقدم والرئيس المبجل، في محمد صلى الله عليه وسلم، في الذي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. نعم إنها وردت في الذي أرسل للناس كافة، في الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين. نعم إن التزكيات واردات في الذي آتاه الله من الخلق ما أتاه، كان خلقه القرآن. من أجل ذلك أقول بإذن الله سأمر عليها مرة سريعة. قلت إن الله جل وعلا زكى محمدا صلى الله عليه وسلم من شعره إلى ظفره، من شعره إلى ظفره، نعم وحق له ذلك بإذنه جل وعلا. وبدأت بتزكية لسان، قلت زكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقلت إن الله جل وعلا زكى بصره، ما زاغ البصر وما طغى. وقلت زكى الله فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. وقلت إن الله جل وعلا زكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقلت إن الله جل وعلا زكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. وزكى الله جل وعلا ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، فما يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت زكاه الله بأن جعله خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وزكاه شاهدا ومبشرا ونذيرا فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم وقلت زكاه الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وزكى عبادته فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخر الآيات. أيضا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وزكاه ببدنه، نعم وروحه، في الصعود به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حتى يسمع صريف الأقلام، نعم زكاه بذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وزكاه الله تبارك وتعالى هداية للخلق جميعا فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والنور بمعنى الهداية ها هنا. قلت وزكاه شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أيضا زكاه بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم وزكى الله نسبه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وتلكم هي القراءة المتواترة، أما القراءة غير المتواترة فهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أما المتواترة التي نحن عليها فهي الأولى بإذنه جل وعلا. وحينما نقول من أنفسكم أي من أذكاكم نسبا، من أحسنكم نسبا، قلت هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن جبير بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن معد بن ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا هو المتفق عليه في الاسم، وهو الذي ورد عند الإمام البخاري في صحيحه إلى عدنان، والذي خلقنا لو أن الأمر كان صحيحا إلى آدم لعددته بإذنه جل وعلا فنحن نحفظ. قلت وزكى الله جسده بعد موته. انظر إلى الترتيب لأنها تدخل في الجديد. وزكى الله جسده بعد موته من قوله صلى الله عليه وسلم. قلت الحديث صححه الإمام النووي رحمه الله، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه الإمام الذهبي في ترجمة وكيع بن الجراح رحمه الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، من أجل ذلك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب في قبره. نعم، أي إن جسد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في قبره كما هو. نعم، لم يتغير منه شيء، ولم تأكل الأرض منه شيء على الإطلاق، ولم تأكل الأرض منه شيئا على الإطلاق، بمعنى أن النبي هو كما هو في قبره ببدنه. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الزيادات الواردة والأولياء أو الشهداء، كل تلك من الضعيف، نعم، الذي لا يصح عندنا بحال من الأحوال. قلت بإذن الله جل وعلا وزكاه بتكريمه في قبره. يقول قائل كيف بهذا؟ أقول إنني أعتمد على شرف العامل وشرف الزمان وشرف المكان. أما شرف العامل فهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبالنسبة لشرف المكان فإنه في أشرف بقعة، لأنه هو الذي شرف البقعة بإذن الله جل وعلا بعد الحرم المكي. قلت بإذن الله وشرف الزمان إنه له الشرف بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفي الآخرة بإذن الله بين يدي الله جل وعلا. قلت وشرف الله جسد محمد، زكاه في قبره. كيف؟ نعم، عودوا معي إلى الحديث الحسن. أؤكد حينما أضع الرتبة أقول إنني أعود إلى الحديث الحسن، ألا وهو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. الحديث قلت في المجلد الثاني حينما عدت إليه في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، وقد تردد العلامة المحدث الألباني في تحسين هذا الحديث، إلا أنه وقف على حسنه بإذنه جل وعلا، وكان يخشى أن يتحدث أعداء السنة بكلام، لكن الحق أحق أن يتبع. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. والحياة هنا إنما هي حياة برزخية، حياة برزخية لا جماع فيها ولا طعام ولا شراب ولا في شيء من ذلك. قال الإمام الذهبي في المجلد 21 من سير أعلام النبلاء على ما أحفظ، وهو في ترجمة وكيع بن الجراح، في أن الأنبياء محفوظون في قبورهم وأنهم أحياء في قبورهم يصلون، قال هي حياة برزخية كحياة أهل الكهف، لا هي كحياة أهل الآخرة ولا هي كحياة أهل الدنيا. ركز فيما قاله الإمام الذهبي. أخذتك إلى العزو وقلت في المجلد 21 الطبعة المعروفة المشهورة في ترجمة وكيع بن الجراح، قلت هكذا قال ليست حياتهم كحياة أهل الآخرة وليست حياتهم كحياة أهل الدنيا، إنما هي كحياة أهل الكهف. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله حياتهم حياة برزخية لا جماع فيها ولا طعام ولا شراب. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صلوات الله وسلامه عليه. وكان أعود إلى الشاهد أيضا من الحديث الصحيح أنه لما قال ومررت على قبر أخي موسى فرأيته قائما في قبره يصلي. وقد وردت أحاديث كثيرة في قضية الصلاة في القبور، حتى في ترجمة بعض الصالحين من الصحابة وكبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين لمن أراد المراجعة في صفة الصفوة المحقق بإذنه جل وعلا. أنتقل من هذه بإذن الله جل وعلا. أقول وزكاه برؤاه بالنسبة لملامات الناس، أي إذا رأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بصفته بكنهه وبث في روعه أنه محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال له أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون على حقيقته ولا يتمثل به الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، بمعنى أن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت الضاب هو أن ترى النبي بهيئته ووصفه. لذلك نقلت عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن عباس كان إذا أتاه أحد وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام يقول صفه لي، فإن قال هو بهيئة الحسن بن علي يقول له رأيت النبي، وإن لم يقل لا يقول ما رأيت النبي. لذلك من قال رأيت نورا رأيت كذا أتاني أمرا أو أتاني حليقا أو أتاني كذا ما رأى شيئا على الإطلاق. أنتقل من هذه بإذن الله جل وعلا إلى سؤال جديد. تثبت تثبتي، هبطأه وهعيد، تثبت تثبتي. وجه الكلام إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، أبنائي، بناتي. أقول بنا نتثبت، سأدخل في الجديد بقوة بإذن رب العالمين. ومن رأى، أكررها ولا أمل منها، ذرة من ضعف، من رأى ذرة من ضعف فليهديها إلينا بإذنه جل وعلا. أبدأ بسؤال: لما العداء ولما الجفاء؟ لما العداء من أعداء الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي ومن بعد مماتي؟ ولما الجفاء من العصاة من أبناء هذه الأمة؟ نعم، الذين تمثلوا بهؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أقول بإذنه جل وعلا: إن كل شيء حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الجماد الميت حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالإنسان الذي أرسل الله إليه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى ينقذه من النار وحتى يكون سببا في دخول الجنة؟ ولذلك كأني أتذكر كلام ربعي رحمه الله لما قال في رده على رستم: خرجنا كي نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. هكذا أرسل فينا محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذنا، لدخولنا الجنة بإذنه جل وعلا. ولذلك كل شيء يحين. ولذلك كان النبي رحمة للخلق جميعا، كان النبي رحمة لأهل الكوكب الأرضي. ولذلك حن إليه كل شيء: اللهم إلا العصاة، اللهم إلا الكفرة، اللهم إلا المشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، نعم، بالمنهج الذي حمله، بالوحي الذي أوحي إليه ثم أعطاه للناس كافة في مشارق الأرض وفي مغاربها، في أقصى الأرض وفي أقصاها، كان رحمة. ولذلك أقولها بملء فيا: إن كل شيء حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: بل إن الجماد الميت حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الجفاء من بني البشر؟ لما العداء من بني البشر؟ وبنا نستمع إلى هذا الدليل الطيب المبارك عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره على جذع. لما يجي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يوم يصنع كده، يسند ظهره على جذع، جذع ميت، جذع شجرة ميت، يعني خلاص ما فيه رطوبة، ما هو مزروع في الأرض على الإطلاق، جذع يا جماعة. أنا بأكد ببسط، لأهو بقول جذع. كان يسند عليه ظهره، أي النبي صلى الله عليه وسلم منصوب في المنزل، فيخطب الناس. فجاءه رومي، رجل رومي، وقال له: يا رسول الله، ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه؟ أي إذا أردت أن تتحدث وكأنك قائم، هتبقى عالي قدام الناس كأنك واقف بالضبط، استمع، انظروا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له ذلك، اللي وصنع له المنبر. ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حتى يخطب الناس، ماذا جرى؟ خار الجزع، هكذا المتن، خار الجزع كخوار الثور والثور. شوف معايا مرة ثانية: خار الجذع كخوار الثور والثور. صرخ، شفت بقى الخوار بتاع العجل، صرخ في المسجد الله أكبر، حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتن هكذا، خليك معايا في اللغة العربية، أنا بقوله: خار الجذع، اللي خار مين؟ الجذع اللي هو المقطوع بتاع الشجرة الناشف اللي كان بيسند النبي عليه، اللي كان بيخطب من خلاله. شوفوا الجذع، شجرة، حتة شجرة ميتة اللي كان بيسند على ظهره. خار الجذع، صرخ، صرخ، خار الجذع، من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان، أهو كخوار الثور. شفت الثور لما يصرخ كده، شوف صوته عامل إزاي، أهو حتى ارتج المسجد، من الصوت ارتج المسجد من الخوار حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصلتش، أنا واثق ما وصلتش عند الكثيرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيخطب الناس، أو ببسط بعيد أقول اللي بيكتب، كان بيسند ظهره على إيه؟ جذع شجرة، جذع منصوب في المسجد كده، جذع ميت، شجرة ميتة زي دي بالضبط كده، خشب زي دي، حتة ميتة كده، ميتة لا فيها رطوبة ولا مزروعة ولا فيها نبت ولا أي شيء، يسند عليها الظهر كده. سبحان الله، لما الرومي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصنع لك شيء، لما تيجي تتكلم مع الناس كأنك قائم، كأنك واقف بالضبط، ليه؟ هعمله لك درجتين وتقعد على ثالثة يبقى عالي، كأنك هو واقف، الناس كلها تشوفك. لما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أول خطبة صعد عليه. شو بقى الحنين؟ الحنين نحن لا نحن إلى الحبيب، وهذا الجزع الخشبي الميت يحن إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو لسه طالع اهو، شوف الآية من الآيات طالع، فيقوم ايه الجزع بقى يخور بقى. وما قالش خلي بالك ما هنا يخور، الثور ما يجي يخور الخوار الصعب هذا بقى من شدة الجوع او من شدة الظمأ او الى الحنين. هنا الى الحنين يعني صراخ اعلى صوت عند الثور حتى ارتج المسجد. حد يقدر يطعن في رواية؟ ابدا ما حد يقدر يطعن معايا في رواية على الاطلاق. ليه؟ لان ما نقول هنا الرواية جماعة وردة في الصحيح، ولا يستطيع احنا على ظهر الارض ان يجرح لا في سندها ولا في متنها على الاطلاق. من اجل ذلك اقول جئنا بالقوة هذه حتى لا يتكلم مريض على الاطلاق في هذا الامر. طيب اما الجزء ده اخار كخوار الثور حتى ارتج المسجد، ما سكتش كده، شوف لو اقول لك حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي فارق الجزع، النبي فارق الجزع ما عادش بيسند الظهر عليه. يوم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم نزل كده، نزل اليه فالتزمه، ام حضنه كده، ام حضنه، شوف فالتزمه، مسكه كده، احتضنه برحمه ومحبه، واحد يقول لي سبحان الله ده كانه طفل، يعني اهو كانه طفل بيصرخ، كانه انسان بيصرخ حقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايبه كده وحضنه، هلا تفكر فيها ازاي، جزعه خشب قدامي اهو صرخ لخار، يقوم النبي يحضنه كده حتى ايه التزمه، وبعدين فسكن، ام بطل الصوت خالص زي الطفل، اما يصرخ يصرخ يصرخ، امه تقوم تحضنه كده وتضعه على صدرها وتطبطب عليه، خلاص يسكن 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 يسكن. هكذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما التزم الجذع سكن. ولذلك كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث ماذا كان يقول؟ كان يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تشتاقون إلى لقائه، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. من أجل ذلك أقول لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذا الكوكب الأرضي، إن خشبة ميتة حنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخارت كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن التزمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكنت، أي التزم فسكن. ركز معي بقى. ولذلك أقول معنى المنهج، معنى المنهج كأن النبي بيننا، معنى المنهج، معنى المنهج الدليل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، أهو السنة موجودة معنا والكتاب موجود معنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي عليه الكتاب والسنة وما ينطق عن الهوى كأنه موجود بيننا، لأن كل شيء موجود أهو ونحن لا نشتاق إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، رواه مالك بلاغا وله شاعر يتقوى به في جمع الأصول. المهم ركز معي، هذا أول دليل أهدي لهؤلاء المعاندين، لهؤلاء المحاربين، لهؤلاء الحاقدين على محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعد مماته، وأقول لهم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل للشافعي إن عيسى بن مريم أحدث الله له من الآيات، ده عيسى ده ربنا خلاه أحيى الموت، قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم صنع الله له أعجب من ذلك، أعظم من كده. ما تركز معايا بقى، أنت ركزي معايا أختي، أهو بيقول للشافعي ده عيسى بن مريم كان يحيي الموت بإذن الله، ده مفيش أعظم بقى من كده. الشافعي قال له لا، بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم صنع الله له أعظم من ذلك. إزاي؟ هتقول لي إنسان ميت أهو، إيه اللي حصل له؟ خرجت منه الروح. عيسى صلى الله عليه وسلم من ضمن آياته أن يدعو الله جل وعلا فيقوم ربنا يحييه بإذنه، يخلي الميت ده الروح ترجع للبدن يوم قايم. طيب بقى شوف الأشق إيه؟ ده جذع، جذع شجرة، جذع شجرة ميت ما فيه روح على الإطلاق، مش مزروع حتى، ما في لا مية ولا في رطوبة ولا في أي شيء، ولا حتى مزروع في الأرض على الإطلاق، ولا حتى في وسط الماء، جزعه ميت. شوف النبي بيثني الظهر عليه مرتاح مشتاق إلى النبي، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عنه وبعدين يصعد على المنبر ده يخور، طلع الصوت وفيه الروح يخور كخوار الثور يريد بناخذ من ناحيه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ده فيه تسبيح فيه بدليل فيه نطق باذن الله صرخ باذن الله جل وعلا. النبي نزل التزمه مسكه كده حضنه فسكن ما عادش. ما الاقوى يا جماعه؟ ان جزء جماد جزء شجره ميت يحييه الله لك ولا انسان خرجت منه الروح يعيد الله اليه الروح؟ لا دي اشق اشق ده جماد. حتى لو حي ما بينطقش، حتى لو مزروع حتى في وسط ايه بستان ما في صوت ولا خوار، حتى مهما تلتزم ما يسكن على الاطلاق ما في. لكن هنا آية ما بعدها آية للرئيس المقدم وللإمام المبجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنتقل إلى الهدية الثانية بإذنه جل وعلا. الهدية الثانية لنا حققتها في المسألة رواية عن جابر بن سمرة، مش عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، قبل البعثة، وفي رواية قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. عجيب. رواية ثانية عن جابر بن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرفه حجرا بمكة كان يسلم علي، شوف كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. للأسف جي واحد وضعف الحديث، الحديث ضعيف. الحديث ضعيف منين؟ ما هو أحيانا واحد يقول لك الحديث ضعيف، هو اللي ضعيف، هو اللي ضعيف، لا يفقه الضعف في المتن ولا يفقه الضعف في السنة أطلاق، بل هذا الحديث صحيح، صحيح الإثنات، صحيح المتن. وبقول له يعني ببساطة لأن الأمر مش محتاج إلى تعليق شوية في علم الحديث، بقول له يا أخي الحديث رواه مسلم في صحيح، الحديث رواه مسلم في صحيح، إني لأعرفه حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. خد بقى الشاهد أهم حاجة، سيبنا بقى من الضعف ده. الحجر ده يعني النبي قبل أن يبعث كان يعدي على الحجر ده، يعدي على حجر، حجر يا جماعة عارفين يعني حجر؟ حجر يعني قطعة طينية أحرقت صارت يابسة لا روح فيها ولا فيها نضارة ولا رطوبة ولا أي شيء. الحجر هو على الأرض مهمل، النبي يجي معد عليه يوم يقول له ايه السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. هو النبي معد عليه يقول له السلام عليك يا محمد اني لا اعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لا اعرفه الان. المهم دعك من حجر كذا او حجر كذا، خلاصة المسألة ان ده الشيء جماد، من حبه للنبي، من شوقه للنبي، من حنينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن النبي أرسل رحمة. يا جماعة أنا بقوله النبي مش رحمة بس للإنس والجن، النبي رحمة لكل من على ظهر الكوكب الأرضي، النبي رحمة لكل من على ظهر الكوكب الأرضي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدليل النبي كان رحيما بالحيوان، النبي كان رحيما بالطيور، النبي كان رحيما بالأرض التي نمشي عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالإنس، النبي في دعوته للجن كان رحيما بالجن، ما في بعد كده بقى رحمة. ولذلك شوف ربنا بقول إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كمل، عزيز عليه ما عنتم، كمل، حريص عليكم، شوف كل ده عزيز عليه ما عنتم ورغم كده حريص عليكم، كمل، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله رأفة ورحمة. وذكر ربنا يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لا فض من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. رحمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة إلى الخلق جميعا. ولذلك الحجر بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لي طب أنا عايز ند كده أجيب لك الند، وبضد الأشياء يظهر الضد، زي ما الشاعر يقول لك إيه الوجه مثل الصبح مبيض والشعر شبه الليل مسود، ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. أجيب لك الضد. الحديث في البخاري، الحديث في البخاري احفظ ورايا وتمعن من الرتب دي، إن الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. اوعى تقول الحديث زمان ومال دي، ركز اهو. إن الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
العباد، العباد، البلاد، البلاد بما فيها من بيوت وأشجار وأحجار، كل شيء أهو، وأحلاس، كل حاجة صراحة منه العباد والبلاد مش كده بس، والشجر، حتى الشجر والدواب حتى ارتحت منه. إنما الإنسان بقى اللي مش فجر بقى، الطيب الصالح النقي التقي البر الكريم، بالعكس كل شيء يستغفر له، كل شيء يدعو له، كل شيء يحن له بإذنه جل وعلا. ولذلك كان الحجر يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحجر يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفي اشتياقه بل يلقي السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وتلكم آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأقصر بالآية هنا المعجزة. يبقى الهدية الثانية بإيجاز. نيجي بقى للهدية الثالثة بإذنه جل وعلا. الحديث من طريق ابن مسعود بقول إيه؟ أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن إليه هي شجرة. ركز فيني برضو، هي شجرة. أبو عبد الرحمن بيقول إيه؟ نسينا أبو عبد الرحمن مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بيقول إيه؟ أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن إليه، باستماعه هو بيقل القرآن، شجرة هي اللي أخبرت النبي. واحد يقول لي الشيخ الزغبي بحارب الطرقيين وبحارب الدروشة، بين واقع في الدروشة هو. ركز، نعش في الدروشة. ربنا ما بقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. النبي أوحي إليه إن الجن خلاص قالوا كذا. الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر من الجن جلسوا سمعوا القرآن، قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. طب لما الجن ليلة أن استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبر النبي بسماع الجن؟ شجرة. شجرة، واحد يقول شجرة جماد هو اللي أخبر النبي، جماد كلم النبي واحد يقول إزاي؟ شوف المفاجأة، دي المفاجأة. الحديث رواه البخاري في صحيح، أهو مش بقولك في الأدب المفرد ولا في التاريخ الكبير، لا لا لا، الحديث رواه البخاري في صحيح. ركز معايا، خد بقى المفاجآت العلمية، ما أقولك أهو، رواه البخاري في صحيح، والحديث هكذا، أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن إليه شجرة، من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وولده الذي روى لنا الرواية. يبقى ركز معايا جدا، ما أقولك أي مفاجأة، شجرة تحن إلى النبي، شجرة تشتاق إلى النبي، حتى أنها من حنينها من شوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بهذا الأمر، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. أيحتاج هذا إلى استفاضة أكثر؟ مرة ثانية عشان كل من يبحث، الحديث رواه البخاري في صحيح، وهو آية معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أجيب لك اللي بعد كده، الهدية اللي بعد كده، دي المخادع الكاره الحاقد على النبي في زمانه فيه بعد موته فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيه، اللي يقعد يشتم في النبي، اللي يقعد يرسم في النبي رسومات كذا، اللي يقعد يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقعد يحقد، وحتى بين ظهراني المسلمين من المنافقين نفاقا أكبر فيه، اللي يقعد يقول لك الله يعني النبي ده يعني كذا يعني التشريع اللي جابه ما يصلحش لنا، اصل الشريعه اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح لنا، اصل الشريعه دي مش عارف ايه، اصل النبي يعني دعوته لا تصلح الا لبيئه عربيه بدويه، اصل النبي. دول المنافقون نفاقا اكبر والعياذ بالله جل وعلا، دول حتى من بين ظهرانينا، دول اماراتهم زي ما ذكر العلماء، اولا انهم يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، ثانيا يتمنون الغلب لغير المسلمين ويفرحون بظهور الإسلام وأهله، ثالثا أنهم يتمنون الدوائر على المسلمين وعلى أعراض المسلمين، رابعا أنهم ينالون من ورثة الأنبياء من العلماء والدعاء حقد، حقد حرب عليهم وعلى أعراضهم وعلى بيوتهم وعلى مكارمهم وعلى أخلاقهم وعلى ذممهم أناء الليل وأطراف النهار، حقد ليه؟ لأن ما في إيمان، ما في إسلام على الإطلاق. وذكر ربنا بقول إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده في جهنم، لأنه أشد من أهل الكفر والعياذ بالله، الكفر معروف ده كافر والعياذ بالله ومش مبين. نعم، واحد يقول إزاي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ده الدليل وخذ ما بعد. ده المنافق والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. ونركز جدا في هذه المسألة. طيب أنا عايز أديك بقى، طب يلا قاعد تعاند النبي، يلي بتحارب النبي، يلي بتمقت النبي، يلي بتبغض النبي، يلي بتحارب النبي من الداخل ومن الخارج، سواء بتحارب سنته أو بتحارب الذات أو بتحارب كيت أو بتتكلم عليه أو حتى بتحارب النبي في صورة الدعاء أو ما شابه ذلك، استمع، أبشرك بسوء الخاتمة في الدنيا فضلا عن الذل والعذاب والهوان بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. اسمع معايا كده رواية من طريق أنس رضي الله عنه وارضاه، قال كان رجل نصرانيا ركزوا معايا في الحديث، رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيح، يعني الحديث وارد في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم. اتعمد كده تاخذ مني فين الرواية، عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح. الرواية من طريق مين؟ من طريق أنس، أنه قال كان رجل نصرانيا، أهو رجل اسم كان، نصرانيا خبر كان، كان رجل نصرانيا أسلم. يا سلام، خلاص أسلم، ركزوا معي، زي الواحد عندنا أسلم اسم مسلم وعمل نفسه دكتور، كل شوية يضرب في الدين، يضرب في السنة، يضرب في القرآن. الله عجيب، يقول لك أنا مسلم مش كده وبس، يا ريت وقف على كده. الراجل ده فوجئت بنفتح النت على النسخ والمنسوخ، عامل كتاب في النسخ والمنسوخ، كله تشكيك في القرآن، كله تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، كله تشكيك في ما ورد من عند الله جل وعلا، حرب. حتى إن لما دخلت على موقع النصارى لقيتهم بيستدلوا بده على أن القرآن ليس من كلام الله جل وعلا. تقول لي ده مسلم؟ مسلم ايه؟ ده حرب على القرآن، حرب على السنة، حرب يعني هو حرب، والعياذ بالله جل وعلا، وتشكيك إجراء ما بعده. هو معروف طبعا، معروف، بس أسأل الله أن أنا أنزل اللسان، يعني ما يجي عند اللسان. شوف اللي حصل، أو ده زي ده، كان رجل نصرانيا أسلم فبايع، أسلم خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله خلاص، وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخر، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده بس، وحفظ البقرة وآل عمران، ده مش حفظ حاجة، ولا ممكن يكون مش حفظ حتى يعني سورة الكوثر، وحفظ البقرة وآل عمران. مركزين معايا؟ الآباء، الأمهات، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، بركز، بصحي نفسي وصحيكم، خليكم معايا في التسلسل العلمي هذا. أهو بقول لكم في حق المعاندين الشانئين الكارهين، الإخوة اللي بيكتبوا، كان رجل نصرانيا أسلم فبايع، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، يعني حفظ البقرة وحفظ آل عمران مش كده وبس، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، صار من كتاب الوحي، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فارتد فتنصر، رجع نصراني، فر هرب، راح للنصارى، لا 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 لا، وبعدين يفتري يقولهم ايه، ما كان محمد يدري ما اكتب له، محمد الدرس بأمي ما يعرفش، وما كانش يعرف اني بكتب له ايه، يعني عايز يقول مثلا ممكن يملين العزيز الرحيم اكتبها العزيز الكريم، السميع البصير اكتبها العزيز الحكيم الى اخره، وما كان محمد يدري ما اكتب له. شوف الافتراء بقى، يا يعني انت فاكر كلمة بطل، ابتغيت العزة عند هؤلاء الكافرة فظننت أن العزة ستأتيك من قبل هؤلاء وليست من قبل رب الأرض والسماء، كلا، وبعدين افتري افتري، فإن عين الله لا تنام، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قول اللي عايز تقوله، افتري اللي عايز تفتريه، زي اللي افتري على شيخ، اللي افتري على داعية، اللي افتري على عالم، اللي افتري على إمام، قول قول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكأني أتذكر كلاما لإمام من أئمة السلف لما قال أعراض العلماء يعني والدعاء والوعاظ على شفا جرف هار من النار، نل منها زي ما انت عايز، بس يا ويلك في الدنيا والآخرة، ذل فضيحة في الدنيا فضلا عن العذاب بين يدي رب الأرباب، في الآخرة. تناول يا أخي، ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسلم العلماء؟ وبعدين إذا كان ده الأمر بالنسبة لأعراض العلماء، ما بالك بعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بقى قال لك وما كان محمد يدري ما أكتب له، ما كنتش عارف أنا بكتب له إيه. خلاص حس بالأمان وبالعزة في وسط هؤلاء. شوف اللي يحصل. فعلم النبي بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فدعا عليه، أم النبي دعا عليه فمات. أنا عايزك تركز وتأخذ الجملة كده وتعديها، تقول إيه دعا عليه فمات، آه كمل بقى. لا لا لا، شوف الآيات اللي جاية، ده آيات. إن ما كنتش بتتفكر في الآيات يبقى أنت مش قادر تنضج بقى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خليك يفهم كده إيه اللي بيحصل. الرجل دفتر على النبي، ابتغى العزة عند هؤلاء الكفرة، وبعدين النبي علم بذلك، دعا النبي دعوة النبي مجابة، دعا عليه فمات. إذا كانت يا جماعة دعوة المظلوم مجابة، ولو كان كافرا ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا، دعوة المظلوم مجابة. ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات. تعالى استجابة الدعاء، الاستجابة لأن فيه آثار مترتبة. إيه اللي حصل لما مات؟ النصارى بقى حفروا له فدفنوه، حفروا له فدفنوه، نسأل الله الساتر وعدم الفضيعة. شو اللي حصل؟ هم راحوا ناموا بقى خلاص دفنوه، فلفظته الأرض. أنا مش قلت لكم من شوية الحديث في البخاري بيقول: إن الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وكما أن كل شيء يحن إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحن إلى المؤمنين، فإن كل شيء يضج ويمقت غير المسلمين. أو ده مفتري، الدفن في الأرض، الأرض مش طيئة، غضبت الأرض لغضبة الله. شو اللي حصل؟ فلفظته الأرض. صبح بيبصه لقوه مش في النار، مش مدفون، ده مرمي كده في الأرض والعياذ بالله جل وعلا، متناثر. الله 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 الله. شوف بقى أما الأرض تغضب لله جل وعلا، زي اللي قبره تخش والعياذ بالله جل وعلا، تيجي تبص عليه تحس إن فيه نار مقابلاك، أعوذ بالله. تبص قبر ثاني ريحة من تشطيئها، الله. قبر ثالث تحس إن صاحبه والعياذ بالله مهانة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء من عاقب. ده مات، دفنوه فلفظته الأرض، فأصبح على ظهرها. يوم الصبح بيبص له كده، يوم قالين إيه؟ ما فعل ذلك إلا محمد وأصحاب محمد. ليه هم اللي فعلوا ذلك بصاحبنا؟ لأنه لما كذا عاد يعني ارتد صار نصراني، حقدوا عليه وكيت وحبوا يبينوا للناس إن كيت ما فعل ذلك إلا محمد وأصحابه. خلاص وبعدين قالوا نعمق له، جم قاموا معمقين الحفرة أكثر، غوطوا له تحت في الأرض وقاموا دفنينه. جم الصبح لفظته الأرض، الأرض مش طيئة يا جماعة، والله ما طيئة، مش طيئة، رمنوه من الأرض وقطع عن الأرض، منها خلقناكم، هو مخلوق منها بس مش طيئة. زي أمي لما ابنها يبقى فاجر بتاع هروين بتاع مخدرات، مجرم كافر أو ما شابه ذلك، يا فاجر يا كافر يا كذا، مش طيئة، مش عايز تشوفه. كان كافر مش عايز تشوفه، مشرك مش عايز تشوفه، بتاع هروين مش عايز تشوفه، مش طيئة. حتى لو رحها كده يا أمي ما تقدرش تحضنه، مش طيئة. الأرض هي فلفظته الأرض، قالوا ما فعل ذلك إلا محمد وأصحابه، ما بدهم اللي عملوه، نبشوا عن صاحبنا وأخرجوه حتى يقال كذا. أم معمقين له أكثر في المرة الثالثة، فقاموا وقد لفظته الأرض، رمته ما له أثر في بطن الأرض، مرمي كده على ظهرها. فعلم الناس قالوا بس كذب صاحبنا، صاحبنا اللي كذاب، إلى ما نقدرش نقبل محمد، أصحاب محمد هو الحقيقة هي. كل ما نحط وعمقنا خالص الأرض اللي بتلفظه. فانكشف أمره، ومن يهن الله فما له من مكرم، فضيحة في الدنيا، خزي في الدنيا، عذاب في الدنيا، هوان في الدنيا، فضلا عن الخزي والعذاب والهوان بين يدي الرحيم الرحمن في يوم القيامة. نجيب بعد كده عشان ممكن واحد يقول لك ايه طيب يعني ايه دي حصلت، يعني ممكن يكون ده لسه كثير، ده لسه فيه سبحان الله. استمعتوا اللي جاي بعد كده. ايضا حققت في المسألة، وهذا الحديث لما قمت بتحقيقه بإذن الله جل وعلا علمت أن الحديث من طريق أنس، والحديث رواه البزار في كشف الأستار في المجلد الثالث بإذنه جل وعلا، ووقفت على رتبته 354، الحديث صحيح، الحديث صحيح. إيه اللي حصل؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى عظيم من عظماء الجاهلية، زي ما تيجي مثلا واحد الوقت قوي، قوي ده يملك دولة تكون قوية كبيرة مثلا، وتيجي تدعوه للإسلام يسخر بقى، تقول له أنا بدعوك يا أخي لعبادة لك الله، إيه أنا هو ربك ده إيه؟ ويسخر بقى ويستهزئ، يعني هو بقى الولد الكيت اللي فاهم اللي ناضج وانت بقى والعياذ بالله جل وعلا. ده اللي حصل. شوف اللي حصل هنا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى عظيم من عظماء الجاهلية، عظيم من عظماء الجاهلية أي فيما يظنه الناس إنه عظيم، فلما ذهب إليه يدعوه إلى عبادة الله جل وعلا، شوف قال له إيه، إيش ربك، المتن هكذا، إيش ربك الذي تدعو إليه، إيش حتى إخوانا الخليجين، إيش إيش تبي كذا، إيش يعني إيه، إيش ربك يعني من إيه ربك، ربك دي إيه، من حديد هو، من نحاس هو، من ذهب هو، من فضة هو، هو إيه ربك دي، بيقولها بسخرية بقى، من حديد ولا من نحاس ولا من ذهب ولا من فضة، ربك ده من إيه بالضبط. فرجع هذا إلى النبي فأرسله النبي مرة ثانية، علّه برضو قال له نفس الكلام، مرة ثالثة نفس الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيحصل إيه، فأرسل الله عليه صاعقة من السماء فقتلته. هو سخر، قال له من إيه، ثالث مرة بقى، من حديد، من نحاس، من ذهب، من فضة، خلص الجملة دي والسخرية والتهكم، وقام الصحابي خارج رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده ماشي في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده ربنا نزل عليه الصاعقة أحرقته فما ترك من شيء، وأنزل الله قوله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. طيب شوف اللي جاء بعد كده، حديث من طريق سلمة ابن الأكوع، والحديث في الصحيح. إيه اللي حصل، أن رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قاعد مع النبي عند النبي بيأكل مع النبي، فبيأكل بالشمال كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، كل بيمينك. شوف التوجيه، توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين توجيه برحمة، كل بيمينك، مالوش يا عاصي يا آثم، لا لا، كل بيمينك. قال لا أستطيع، شوف ما أقدرش، هو كبر بقى، كبر مناهي. طيب حاضر، طيب يا رسول الله، حاضر يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لا لا أستطيع. أم النبي قال له لا استطعت، دي عليه النبي لا استطعت، يعني أنت بتقول مش قادر، ربنا يجعلك مش قادر على طول، لا استطعت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، فما استطاع أن يرفعها بعد، ما عادش قدر يرفع إيده دي أبدا، الشلت الشلت أهو، كل بيمينك، لا أستطيع، لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما استطاع أن يرفعها بعد، وذلك لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى من الجفاء، الأولاني عداء، ده جفاء، خلصت من العداء الأولاني، أنا الحين في الجفاء. ولذلك على المؤمن أن يوقر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أهو ربنا اللي بأمرك بكده، أطيعوا الله وأطيعوا رسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر هذه الآيات. طب تعال معايا كده حاجة بسيطة خالص وجميلة جدا، طبعا كان لسه في أمور كثيرة اللي فعل لاني بوعدت به الأسبوع الماضي، بس سبحان الله الوقت بيجري بسرعة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبرنا، تقول كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحش، يعني ايه وحش، ما تيجي تراه كده وحش، وحش ما لا يستأنس من دواب البر، الوحش وما لا يستأنس من دواب البر، الوقت هو تقريبا قط وصاد قط، وقال الشراح وقط. كان اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انا بجيب لك حتى من الحيوان اهو، كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب، جري جري يقلب دي وقع دي رايح جاي، ما يسكنش على الإطلاق.
فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك، ما عادش يتحرك خالص، شوف كراهية أن يؤذيه، كاره أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يخلي النبي يقعد يبص كده رايح كده، ولا عايز يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر، ولا عايز يؤذي النبي في حركة، أبدا. يلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ ده قط يلتزم الأدب. الأدب يبقى أنا بقول لأهل العداء وبقول لأهل الجفاء، إذا كان القط يلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا بهؤلاء سواء من الأعداء أو من المجافين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك على أبناء الأمة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يحنوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يشتاقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على اتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير الخير في الاتباع، ولأن الشر الشر في الابتداع، والابتداع هو الذي يهلك، أما الاتباع هو المنجاة بإذن الله. ولذلك لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لأن الأدلة كثيرة لسما دخلت بالنسبة للماء وبالنسبة للغيبيات بالنسبة للحنين من هذه وتلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وبجع عند هذه وأقول يا جماعة لآباء الأمهات للجميع، فاصل وأواصل بإذن الله جل وعلا. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، قبل أن أتلقى الاتصالات للإجابة عليها بإذن الله جل وعلا، أود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية بسبب كثرة الرسائل التي أتتني في هذا المضمار. يا جماعة، حينما نوجه من ضل عن الصراط فإني أشهد الله جل وعلا أنني لا أجامل في دين الله أبدا. ثانيا، أنني من أحرص الناس على الناس لهدايتهم إلى ملك الملوك ورب الأرباب. ثالثا، أنني أدور مع الدليل حيث دار وأسير معه الناسار. رابعا، أنني حينما أقول للطرقيين أنتم كذا أو كذا فمن باب المحبة ومن باب الأخذ ومن باب الدعوة إلى الجنة. البعض يخلط بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين من هم على منهج خاطئ وشتان. أبدا أبدا، إننا نوقر آل النبي صلى الله عليه وسلم وندين لله بحبهم ونتخذ حبهم قربة إلى الله جل وعلا. ولذلك أنا قلتها بالفي الواسع، أنا من أشد الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أغار على التوحيد وعلى حبي للحبيب صلى الله عليه وسلم. البعض طبعا اللي كذا أو كذا أنا ما لي صلة، ما لي صلة، اللي يزعل اللي كذا اللي عايز مثلا مع احترامي نقر على ما هو عليه، أبدا ما نقر على الإطلاق، ويوم القيامة هتعلم قيمة ذلك بإذن الله. نقطة ثانية وهي الأخيرة قبل الاتصال، الإخوة والأخوات اللي بتصلوا علينا لأجل الدعم للقنوات، الإخوة والأخوات اتصلوا عايزين نبعث لك دعم، عايزين كذا يا شيخ فلان، يا شيخ حسان، يا شيخ زغبي، يا شيخ فلان، أبدا يا جماعة أنا بقول لهم ما توجهوش الدعم إلا لأصحاب القنوات. الدعم يبقى في إيد صاحب القناة، مدير القناة، رئيس القناة، ما يكون في إيد شيخ على الإطلاق لعدم الشبهة. وبعدين عايزين نقول الحاجة، إن الله الحمد محافظين على نفسنا جدا جدا جدا، ولن يتمكن منا حاقد على الإطلاق. إحنا بنقول لن نمسك مليما واحدا في أيدينا، عايزين تبعثوا لله جل وعلا والنصرة الدعوة يبعثوا القناة. ولذلك أقول يا جماعة أنا عن نفسي وبعلنا، اللي عنده ذرة يقول إنه أعطاني فلس أو ورقة بيضاء مش حوالة لمساعدة أحد في القنوات يقول إنني ساعدتك يوم بكذا، وأنا لا أقبل ذلك، ولا الشيخ محمد ولا الشيخ أبو إسحاق ولا غير أصحاب القنوات. هنا الأستاذ محمود حسان يبقى محمود حسان، هنا الباشمهندس وسام يبقى الباشمهندس وسام، وهما ما في إلا الرحمة والحكمة هما اللي يستحقوا الدعم، ما في على الإطلاق. أنا بعلنها هو ما في قنوات ماشية على المنهج وتستحق على الإطلاق إلا دي ودي، فيبقى في إيد دول. وأنا أبدأ بقى أخذ الاتصالات بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس بخصوص إذا كان الزوج يعمل في بنك ربوي، فحكم الحج منين؟
حكم
الصدقة من هذا المال يعني الزوجة تعمل إيه والأولاد؟ وهل تأثم وهل المال ده يعني حلال ولا حرام؟
حاضر.
والزوج يعمل ايه يعني؟ يعني يبقى ان يترك هذا العمل اما ماذا يعمل؟
حاضر. اجيب اي سؤال ثاني؟ تفضلي. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد.
اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا بحضرتك.
الله يحفظكم.
لو سمحت والله حضرتك، والدي عنده قطعة ارض مباني، واحنا ثلاث اخوات بنات.
نعم.
وانا الاخ معوق كده.
اه.
طبعا احنا عايزين نطلب من ابويا ان هو يدانا نبني فيها.
عايزين ايه؟ يعني. لا وضحي بقى الله يبارك فيك. عايزين ايه؟
احنا بنطلبها من والدي ان هو يدهنا نبني فيها.
اه.
بحيث ان احنا عندنا اخ معاق يعني، وهو عنده ارض تانية زراعية يعني.
اه.
وعنده بيت. ولكن هو انه بيبقى متخاف يعني من يبقى شوفة حرام او كده. فمش عارفين يعني حكم حضرتك، حكم الدين يعني في كده يعني.
هو طبعا والدك موجود مش كده؟
ايوه والدي موجود، ولنا اخ يعني. ايه هما كانوا ثلاث اخوات صبيان، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني افتكر.
نعم نعم ادري ادري. لكن يعني اخوك اللي هو هذا عايش مع الوالد؟
ايوه عايش معاه، عنده حوالي 22 سنه كده.
اه. وانتوا عايزين تاخدوا قطعه الارض دي تبنوا عليها يعني؟
هي مباني، هي حته ارض بس.
انا عارف ان هي حته ارض، لكن هي ملك للوالد.
ايوه.
اه. وانتوا عايزين تاخذوها الوقت وهو حي يعني؟
ايوه.
وتبنوا عليها مش كده؟
هو هنبني عليها. اه.
اه انتوا البنات يعني مش كده؟
احنا ثلاث بنات. ايوه عايزين ناخدها مني.
اه طيب حاضر اجيب ان شاء الله.
طب عندي حضرتك سؤال ثاني بس معلش.
اتفضلي.
انا مدرسه وحضرتك ساعات بيجي له سلف بتاعت اقتصاد منزلي.
بيجي لك ايه؟
سلف اقتصاد منزلي.
اه سلف اقتصاد منزلي.
احيانا المدرسه بتاخدها يعني، بحس تعمل بقى اي حاجه في المدرسه يعني، تبني تعمل مثلا ايه، تعمل بقى اي حاجه في الزراعه او في الهادئه. هل يعني ايه حكم الدين في كده يعني؟ يشوف حرام وكده؟
انا عايزك تفهميني يعني ايه سلف اقتصاديه الاول.
لا هي سلف اقتصاد منزلي.
اه فهماني.
حوالي 20 جنيه 60 جنيه.
اه.
بتبقى خاصه يعني بخاصه بمجال الاقتصاد المنزلي. فاحيانا يعني ممكن ان انا ممكن اعملها في اعمل بها مجال يعني تغذيه للبنات.
فهمت.
او اعملها ملابس للبنات.
اه نعم.
تبقى تتعلق في الاوضه يعني.
اه.
فاحيانا المدرسه بتاخدها يعني، المدرسه بتبقى محتاجه هذه الصفه فبتاخدها.
اه.
فأنا مش عارفة بقى حكم الدين في كده.
طيب يعني. حاضر أوضح إن شاء الله.
طب ما
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
حياك أهلا وسهلا. أه
لو سمحت والله ما مش كنت عايز أسأل حضرتك بس
صدر.
يعني هو سؤال وطلب.
آه نعم.
كنت بس عايز أعرف ليه أحكام حداد المرأة على زوجها.
آه.
يعني مثلا انا زوجي توفى يعني، لازم الزم البيت ولا ممكن اخرج مثلا ابات عند اهلي او كده؟ لان
حاضر.
انا معايا طفلتين بس صغيرين.
طيب حاضر.
فانا لو خرجت وبت عند اهلي او كده وقعدت عندهم هناك، في حلال ولا حرام؟
طيب حاضر. السؤال الثاني
معلش الطلب الثاني والله كنت عايز بس حضرتك يعني لو تعملوا اي حلقه عن الحياه البرزخيه للارواح.
حاضر.
يعني انا مش يعني مثلا هم الاموات بيحسوا بالاحياء ويعني يعني
طيب.
كده يعني الحياة البرزخية طيب. انا مش الواحد مش عارف عنها حاجة، فلو حضرتك بس تكرم تعمل لنا حلقة عنها.
حاضر.
حلقة خاصة عنها.
حاضر ان شاء الله. حاضر
ماشي
ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ محمد.
اتفضل اهلا وسهلا.
محمد حضرتك انا من المنصورة استاذ محمد.
أهل
يعني
سلام.
انا اعرف
مرحبا.
حضرتك معرفة شخصية من زمان وكده، فانا والله كنت طلبت رقم تليفون حضرتك كذا مره وتعبت والله للوصول اليك، ولكن ما بتحصلش بيه يا استاذ محمد والله. يعني حضرتك يا ريت تدوني، بس 0100 ده دايما مقفول.
لا ده مشال.
والنبي استاذ محمد عايز.
لا اله الا الله. لا اله الا الله. حاضر انا استاذنك يعني، طبعا ما نقولش النبي الله يبارك فيك.
ماشي.
لا اله الا الله. انا استاذنك تتصل علي بعد الحلقه بخمس دقائق وانا في الداخل، انا مليولك ان شاء الله.
ما حدش بيرد يا استاذ محمد.
لا انا اللي هرد، انا اللي هكون موجود.
طب انا ليك رقم تليفون انا استاذ محمد.
طب اتفضل.
273
نعم
19
نعم
75 على 010.
طيب حاضر.
010 273 19 75.
سجلت والله. حاضر.
الله يصلح حالك.
على راسك. على
راسك.
عليكم السلام. طيب انا ابدا اجيب بقى على الاسئله دي ان شاء الله رب العالمين. السؤال اولا، اذا كان الزوج يعمل في بنك ربوي، حكم الحج؟ طبعا حكم الحج صحيح. الناس هتتخض دلوقتي لما اقول هذا، الحج صحيح. حتى ولو كان المال مغصوبا فهذا قول الجمهور، الحج صحيح. لكن هل يتقبله الله ام لا يتقبله الله؟ هذا عند الله جل وعلا، ما تكلمش في القبول. ولكن الحج بالمال المغصوب، الحج بالمال المختلط، الحج بالمال الحرام، نعم جاز وبه تسقط الفريضة، لكن هل قبل عند الله أم لا؟ الله أعلم بذلك. وذلك من أراد المراجعة في الكتب الفقهية بإذن الله في كتاب الحج، في أول شيء حكم الحج بالمال المغصوب ما شابه ذلك. طبعا هذا الزوج طبعا يعمل في بنك ربوي، وسؤال الأخت نفسه واضح تقول يعمل في بنك ربوي، لأن الكل فاهم الحمد لله رب العالمين، إن الحلال بين وإن الحرام بين والحديث صحيح. طيب الأخت بتسأل عن حكم الحج، وضعت لها حكم الحج بإذن الله. حكم الصدقة من هذا المال، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث صحيح. طيب بالنسبة للزوج والأولاد اللي بيأكلوا من هذا المال، نعم جاز للزوجة وجاز للأولاد أن يأكلوا من هذا المال إذا لم يكن هناك مال آخر إلا هذا المال، يعني ما فيش إلا راتب الزوج، الزوج بيعمل في بنك ربوي، جاز للزوجة طبعا يتأكل والأولاد إنه ما يأكلوا، لكن بضوابط ألا يتوسعوا في ذلك، ما يتوسعوش في النفقة. ليه؟ لأن معلوم إن المال ده كله حرام، المال الجاي ده كله حرام، حتى مش مال مختلط ده مال حرام، ولذلك ما تتوسعش الزوجة في النفقة. مثلا محتاجة مثلا جلباب، ما تقولش ما اجيب 2-3، محتاجة مثلا يعني إسدال، ما تقولش ما اجيب 2-3، محتاجة نعال، ما تقولش ما اجيب 2-3، ما تتوسعش لأن ده مال حرام، يبقى بقدر الحاج. كذا الأولاد لا يتوسعون في النفق، وإن أمكن الله جل وعلا لولد من الأولاد أن يدخل ولو قليلا من المال الحلال بإذن الله جل وعلا، يبقى الاستغناء عن هذا هو المطلوب. طيب بالنسبة للزوج أنا فهمتك، بالنسبة للأولاد أنا فهمتكم بإذن الله، بالنسبة للزوج بقى يعني أنا بقول لك يعني حديث واحد من حديث النبي، أنا مش عارف أقول له كذا وقال فلان، أهو الحديث، أهو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبقول له أنت تعمل في حرام. طيب السؤال الثاني، الأخت الكريمة بتقول والدي عنده قطعة أرض مباني، طبعا الوالد موجود وعلى قيد الحياة والحمد لله، وهم 3 بنات ومعهم أخ يعني معوق، بتقول بيطلبوا من الوالد طبعا انه يدوم يعني قطعة أرض مباني، هو عنده بيت وعنده كذا وعنده أرض زراعية، يدوم القطعة دي يبنوا عليها. أنا بقول بإذن الله جل وعلا الأب هنا مخير، يعني لا نستطيع أن نجبره على ذلك على الإطلاق، هذا ماله وهذا ممتلكه. إن الوالد هو اللي فعل ذلك بمحض إرادته وبرضاه أن يقيم ذلك المنزل، وبعد وفاته بيكون الأمر إرث اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، وكل واحد من الورثة يعلم نصيبه، لا بأس بذلك على الإطلاق. الوالد رافض لأن الأولاد يعيشون في كنفه، الوالد رافض والأولاد يعيشون في كنفه، هذا حقه ولا نستطيع أن نجبره على ذلك على الإطلاق. طيب الأخت المدرسة بتقول يعني سلفة الاقتصاد المنزلي بتاخدها المدرسة أحيانا تبني بها أو في الزراعة وما شابه ذلك، اللي أنا فهمته من الأخت طبعا من سلفة الاقتصاد المنزلي هذه بتبقى من حق المدرسة، يعني 20 جنيه 40 جنيه 60 جنيه، أحيانا المدرسة بتحتاجها فبتنفق هذا المال. أنا بقوله هذا المال إذا كان موجها وقامت بالعمل به هذا من حقها، والمدرسة إذا أرادت أن تفعل ذلك يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأولاني إما أن يكون برضا الأخت وهبت ذلك للمدرسة، هذا من باب الهبة لا شيء فيه على الإطلاق، أو تصدق به على المدرسة. الأمر الضابط الثاني أو الأمر الثاني اللي هنا، يبقى المدرسة في الحالة دي بتقترض قرض حسن من الأخت المبلغ، تقول والله إحنا محتاجين هذا المبلغ في كذا وبعدين نبقى نرد إليك. أما لو كان في من خلال السياسة الشرعية القائمة بين الراعي والرعية في شرط ولا شيء قائم في التربية والتعليم على أن المدرسة يجوز لها أن تقطع هذا بعد صرفه أو قبل استحقاقه أو ما شابه ذلك، يبقى ده يعود إلى قاعدة المؤمن على شروطين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح سنن أبي داود وأيضا بنحوه في صحيح البخاري. الأحكام حداد المرأة، الأخت بتقول يعني أن هي زوجة و إن زوجها توفاه الله جل وعلا، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وبتقول يعني إن هي بتروح عند أهلها وكذا. طبعا حدادها طبعا هيكون 4 أشهر و10، في المدة دي الأخت لا تتطيب على الإطلاق، لا تضع الطيب، ثانيا لا تتزين على الإطلاق، ولكن تلبس ملبسها الطبيعي العادي لجباب المرأة المسلمة بصفاته المعودة بصفاته والشروط الثمانية، أيضا لا تبيت بخارج البيت على الإطلاق، خارج بيت الزوج اللي هي البيت اللي سكن فيه معه، لا تبيت على الإطلاق، بلو على الإطلاق بخارج هذا البيت اللهم إلا إذا كان الأمر ضرورة، نقلوها المستشفى مثلا يعني مريضة ومش قادرة على الإطلاق ولازم أن تتحجز في المستشفى، أو إنهال البيت أو وقع البيت أو ما شابه ذلك، لكن خروجها بالنهار يجوز نعم لقضاء مصالحها للضرورات، مثلا رأي كانت مثلا بتعمل في عمل ما، إن كانت راح تشتري حاجيات وضروريات للبيت أو ما شابه ذلك هذا جائز تخرج طبعا، أما المبيت خارج البيت فإنه لا يجوز طبعا، وهذه الأمور يعاد فيها طبعا إلى الكتب الفقهية بإذن الله. إنما طبعا بالنسبة للحياة البرزخية وسؤال الأخت عن حلقة في ذلك، يعاد الأمر إلى الإخوة القائمين على القناة بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله يعني أنهم يلبوا طلبها بإذن الله جل وعلا. طيب بالنسبة للمداخلات الآن يعني انتهينا من الإجابة على السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي.
لو سمح لك.
تفضلي.
حياك الله شيخ محمد.
حياك يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
أولا بنتمنى من الله جل وعلا أن يشفي دكتور محمد حسان.
آمين آمين.
بعد كده أنا أولا يعني أنا كنت عايزة رقم حضرتك لأن يعني في مشكلة بس ما ينفعش أقولها عشان سامي ناس وكذا.
حاضر إن شاء الله.
ثاني شيء يعني أنا كنت عايزة حضرتك بس يتوجه كلمة لبعض الناس اللي بيجيبوا كرنيهات أو كورسات أو أشياء من كده ويقولوا إن إحنا بننتهي يعني النسب يعني بينتهي آل البيت و...
أيوة أيوة كويس.
يعني الكلام الصالح هذا يعني اللي بنته يقول إحنا من نسل الرسول مش عارف إيه وهم يعني والله فلاحين وما هم من قبيلة ولا من شيء يعني. فأنا عايزك تركز على شيء هذا يعني.
طيب طيب حاضر.
وكنت عايز رقم حضرتك.
طيب ان شاء الله رب العالمين الله يعزك انا اكون موجود والله بعد الحلقه هنا استقبل مكالمتك واعطولك انا موجود في القناه بعد الحلقه استقبل مكالمتك بعد الحلقه واعطولك انا على اساس يعني ما توزعش كثيرا الله يبارك فيك.
حاضر.
طيب في سؤال ثاني قبل ما اجيب على هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك.
والله حضرتك انا اتصلت بحضرتك الحلقة اللي فاتت وقلت لك ان انا عندي يعني ارتكبت ذنب وما
حصل في حصل وانا انتظرت في القناة اللي اتصلت عليها فيها
والله بحضرتك لمدة يمكن ساعة.
انا انتظرت والله اكثر من نصف ساعة في القناة.
ربنا يكرمك بالله عليك بالله عليك عايزك
طيب.
انت اللي تتصل
بيا. طيب استاذنك اعطينا رقمك ان شاء الله. اعطينا رقمك.
نعم
اعطينا رقمك.
ممكن حضرتك اديك النمرة؟
اعطيني.
طيب حضرتك اكتب 4
ايوه
6 1 3 6 5 7 7.
حاضر.
ربنا يخليك الله
يخليك
تكلمني
تحت امرك
لان موضوع مهم ولولا ان انا اثق في علمك
وفتواك اسال الله
ذلك ما كنتش اتصلت.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا
كل خير.
على راسي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخ محمد
حياك الله يحفظك.
إني أحبك في الله يا أخي.
أحبك الذي يحتني من أجل
والله أحبك في الله وأحب
أسأل الله أن يسترك وأن يسترنا جميعا.
معلش أنا لي سؤال يعني في غير الحلقة يا شيخ.
لا تفضل.
إن شاء الله يعني أنا حلفت يمين كذا مرة حلفت يمين إن أنا والله ما أعمل كذا والله ما أعمل كذا في الماضي يعني. وقلت مبارح حلفت ثلاث يمينات ورا بعض. فأنا عايز أعرف كفارة اليمينات دي إن شاء الله.
طيب الثلاث يمينات على شيء واحد ولا على أشياء متعددة؟
لا لا لأسباب متعددة يعني. أسباب متعددة يا شيخ.
طيب حاضر. على أشياء متعددة. طيب حاضر.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب بقى بإذن الله جل وعلا على المتوفر عندنا من أسئلة. طبعا الإخوة اللي بيشتغلوا كرنيهات أو عندهم اليافطة الكبيرة اللي بعلقوها دي نسب الأشراف يعني أسأل الله جل وعلا لي ولهم الهداية. ولا أطعن في أحد منهم على الإطلاق لا بل بالعكس نحبهم ونتمنى لهم الخير والهداية. يا جماعة هذا الدين لا يقوم على تزكية النفس على الإطلاق ونهينا عن تزكية النفس بل إن الله جل وعلا هو الذي يزكي من يشاء. ومن أجل ذلك أقول إن النسب لا يفيد شيئا إذا كان هناك العطب. بمعنى أبو جهل مكان من نفس القبيلة أبو لهب كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد العزة كان عم النبي أو عم النبي أو أخو والد النبي ماذا نفع؟ لم ينفع شيء على الإطلاق. طيب يعني أتذكر كلاما طيبا للغاية من كتاب مدارك سالكين الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لما قال وهذه الكلمة أعتقد أنه نقلها عن يحيى ابن معاذ الرازي قال لا تغتر شوف لا تغتر بمكان صالح فليس هناك مكان أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض ولا تغتر برؤية الصالحين. ليه؟ لأن المنافقين ولأن الكفر جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم ينتفعوا برؤيته. شوف ولا تغتر بكثرة العلم فإن إبليس كان من أعلم خلق الله وصار شيطانا رجيما. ولا تغتر بكثرة العبادة والطاعة فإن بلعم ابن باعوراء كان من أعبد الناس وآتاه الله الإسم الأعظم ثم بعد ذلك قال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك أقول إن النسب لا ينفع على الإطلاق إذا كان هناك العطب. بمعنى أنت واحد بتقول لي أنا منسب للنبي صلى الله عليه وسلم طب وبعدين بجدك على الفواحش مش متبع للنبي صلى الله عليه وسلم متحفظش على الصلاة في جماعة ما عندك الفقه الشرعي عقدتك فاسدة وما يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة كان في خليفة يعني فاطمي ادعى أنه من ذرية فاطمة وترجم له الإمام صاحب سير أعلام نبلاء الإمام الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله هذا يعني أهو من أنه قال من فاطمة وجاب النسب بتاعه وخلى العلماء قرأوا النسب بتاعه واغتر، ثم بعد ذلك هذا الخليفة تحول إلى مدعي للنبوة ثم إلى مدعي للربوبية، صار مجرم يدعي أنه إله، وبعد كان يعذب الناس تعذيبا، وكان صاحب شرب خمور ويتكس طور وفعل فجور، حتى أن أخته استأجرت رجلا فقتله عند المقطن، فقتله عند المقطن. ليش بقى تقول لي أنا بقى من ذريت كيت وأنا من ذريت كيت، أنا من الحسن أنا من الحسن رضي الله عن الاثنين، إنما أنت مين؟ وبعدين أنا عايز أقول لكم حاجة بقى بصراحة، يعني عائلة فلان من الفلاحين، وعائلة فلان من الصعيد، وعائلة فلان من الفيوم، وعائلة فلان من المنوفية، وعائلة فلان، وكذلك روح المغرب، روح باكستان، روح الهند، حتى الهنود بيقولوا احنا منسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما غلام مرزا احمد اللي هو اللي ادعى انه هو كيت وعمل كتاب غير القران ومحرف في دين الله، كل ويقول لك انا امي من النبي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا حتى الاعاجم الكفره اللي ما لهمش اي معتقد على الاطلاق المحاربين لدين الله يقول لك اهو النسب بتاعه، وطلع لك ورق اهو اقرا النسب كده، اقرا النسب كده، ايه دي بيأدي كده تطلع النسب بكده، اهو تطلع النسب، ايه النسب دي يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم حاجه، سيبكم الاوهام دي، سيبكم الغفلة دي، سيبكم الوهم اللي انتوا عايشينه فيه دي، والتزموا يا جماعة، التزموا الكتاب وصحيح السنة، احنا كلنا تحت مظلة واحدة، الكتاب صحيح السنة بفهم سلف الأمة. يعني لما أخذوني مرة في محافظة الشرقية عند واحد عنده في البيت خمس بتوع عليين كده اللي بسموهم الأضرحة، خمسة قلوا من دين الأبوية، والتاني جدي، واللي بعده أبا أبوي، واللي بعده أبا أبا أبوي، أبا 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 أبوي، كل واحد معمول له خازوق عالي عالي، وبتعمل لكل واحد مولد خمس موالد في السنة. الرجل أكلمه ما هوش حافظ الفتحة، والله ما عارف حاجة خالص، ويناموا على أديه ويركعوا له ويعملوا له حاجات ما أنزل بها من سلطان. الرجل أكلمه في العقيدة ما يسمعش عن عقيدة، أكلمه إنجليزي، أكلمه في الحديث ما يعرفش يعني الحديث، ما يعرفش حاجة عن النبي على الإطلاق، وأنا يعرفش عن شمال النبي، يقول لك أصلا أنا ابن النبي، أنا ابن النبي. يا رب من ترعى الله يديك، شوف لك شغلانة تانية وروح اتعلم العلم الشرعي وخليك ملتزم. يعني كان من فاش على الإطلاق، الأدلة عندنا كثيرة على نفع عدم نفع هذا الأمر، لا من الكتاب ولا من صحيح السنة. للأسف في طائفة معينة بتتخذنا عدو، الزغبي كده ده بعدينا، الزغبي كده بعدينا، خلاص اما نعمل ايه؟ نتصل بالقنوات نشوه فيه، نتصل بكيت نعمل كيت، نتصل بجرايد تكتب عليه كلام مش كويس كده، لدرجة ان بعض هؤلاء اتحدوا مع بعض ناس من هم كفروا اصحاب النبي. انا مش عايز اوضح اكثر من كده عشان احتراما لله، وبعدين بدأوا يعملوا فينا، يعني انا جاي من امر اشهد الله حرب حرب ضروس 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 في النفس والذات والعرض والدين. ليه؟ دول اتحدوا مع دول، اتحدوا مع الأحمدية، حرب من كل اتجاه. يعني بس أنا عايز أقول لهم كل هذا خراء، قلتها الحلقة الماضية، لو وقفوا على مئذنة الكعبة ما أثروا فيها بشيء، والحمد لله جل وعلا. فأنا يا أختي الله يجزيك خير، انصحي اللي عندك دول، وأنا بنصح الكل الكل إن يا جماعة سيبكوا بقى من الأوهام دي، وخليكوا فعلا مع قول النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنته. أنا أمسك الواحد من دول، أنت زي النبي، النبي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، النبي كان يقوم الليل حتى تتفطر يعني تتورم قدماه من فكر يصلي ركعتين قيام الليل، تقول لي أنا من النبي، أنت من النبي مين؟ ده زين العابدين، ثابت كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته، كان يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة اللي هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. انت مين؟ علي قد ترتحت فرائسه، ما يقولش انا قريب النبي، انا جوز بنت النبي، انا ابن عم النبي، ترتحت فرائسه اذا سمع حي على الصلاة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان من اعبد الناس ومن اتقى الناس ومن المتدبرين لكلام الله جل وعلا. انت فين؟ انت فين؟ هي حي حي وخلاص، لا ما ينفعش الكلام ده. اسال الله الهداية للجميع. الاخ اللي بيقول حلفت يمين ما اعمل كذا وثلاث ايمانات على اشياء متعدده، طبعا ما دام الاشياء متعدده على ارجح الاقوال طبعا مش خلاف في المساله، يبقى في الحاله دي الله يبارك فيك عليك كفاره لكل يمين، كفاره لكل يمين، عتق رقبه مش عتق رقبه، يبقى اطعام 10 مساكين. عجزت يا اخي عن اطعام الاصيام ثلاث ايام. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا يا شيخ انا احب اشكر سيادتك جدا جدا على لفت نظر الاخوات، يعني ومنهم واول واحده فيهم انا، يعني على تحديق النظر في المشايخ. يعني
الله يجزيك خير، الله يقوي ايمانك،
وجزا الله يعني الخير الشيخ محمد حسان وشفاهينا يا رب العالمين.
امين.
وبما اني اثق في حضرتك بعد الشيخ محمد حسان مباشره، كنت يعني كنت اتمنى ان انا اكلم الشيخ محمد حسان في الموضوع اللي انا عايزاه، الموضوع يتوقف عليه يعني مستقبل الفتاة.
أنا أرى شيء، يعني الشيخ الحمد لله بقى بسلام والحمد لله وبعافية، وجي أمس يعني ممكن تنتظر بإذن الله الحلقة القادمة له في الفتاوى.
لا يا شيخ أنا لا والله ده أنا ما صدقت إن لقيت حضرتك.
لا ما أقصد والله، أنا والله ما أقصد، أنا والله العظيم أقصد على أساس يبقى الوقت متاح كمان في الفتاوى أكثر من الدقائق المعدودات يعني.
لا لا أنا مش هينفع إن أنا أقول لحضرتك في الحلقة حتى لا يعني ما أخدش الوقت كله قدام الناس اللي عايزة تسأل برضو. أنا بستأذن حضرتك إن أنا أكلم حضرتك بعد الحلقة مباشرة، بس يا ريت بس تستناني لأن يعني والله تعبت جدا جدا من الاتصال والموضوع مهم جدا جدا وخطير والله.
لا على رأسي على رأسي على رأسي.
جزاك الله كل خير.
على رأسي حياك أهلا وسهلا. طيب في اتصال ولا؟
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
حياك وحفظك. تفضل.
اني احبك في الله والله.
احبك الذي يحتني.
معلش يا شيخ محمد عايز بس صدرك يتسع عليا لاني انا في موضوع حضرتك دلوقتي كنت قلت ان اللي عمل في البنك حرام.
أينه.
وانا احد العاملين في البنك.
نعم يا سيدي.
وانا هنا لا 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 اطلب رخصة ولا اطلب ان حضرتك تفتيني بما اهوى. ولكن كما انتم تقولون اني ابحث عن العلماء الربانيون الذين يفودوني فيما احله الله.
الله يجزيك خير.
انا جيت للقناة واتكلمت مع العلماء الربانيين في القناة وبكيت لاني فعلا ما كنتش اعرف موضوع البنوك.
نعم.
وقيل لي ان اذا القاعده الفقهيه لا تذكرها اذا اختلط الحلال بالحرام وان مال البنوك فيه بقى بعض منه حلال وفي بعض منه حرام، قيل لي كده. فاذا تعين او تصعب تعيين المال الحلال فمالك حلال، ولكن يعني تستحب ان انت تشوف مجال احسن او تشوف لو في بنك اسلامي او لو حتى البنك اللي انت فيه فيه فرع اسلامي اشتغل فيه، ولكن المال نفسه اذا القاعده اذا تعذر فالمال حلال. فعايزك بس حضرتك تفهمني القاعده دي، وده ده علماء ربانيين عندك قالوا لي الكلام دون، فارجو يعني عشان ما بقاش في بلبله ليا وانا حاليا بدور والله وربنا يعلم. بس انا برضو فاهم القاعده الفقهيه ماشيه ازاي.
حاضر
بارك الله فيك. وكنت اتمنى تليفونك والله يا شيخ محمد.
حاضر انا موجود في قناه بعدها بشويه ان شاء الله.
طب هكلمك برضو، انا مش عايز اطول على المشاهدين واطول على حضرتك لان في كذا نقطه متعلقه بالموضوع دون مش عايز اذكر على حضرتك فيهم.
لا اصدقك ان شاء الله.
الله يكرمك.
الحمد لله. أقول طبعا ده آخر خلوه آخر اتصال على أساس الوقت. أنا بقول الأخ الحبيب طبعا بالنسبة للعمل في البنوك طبعا بخلاف القاعدة طبعا عليها كلام، هذا بالنسبة للعمل في البنوك الربوية بالنسبة لفتوى هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز العمل فيها على الإطلاق، وبأن جميع العاملين من الكبير إلى الصغير حتى رجل الأمن بالنسبة للبنوك عملهم حرام ولا يجوز على الإطلاق. بالنسبة لفتاوى اللجنة الدائمة الأولانية هيئة كبار العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة على ذلك المنوال بأن العمل حرام ولا يجوز العمل في البنوك الربوية على الإطلاق حتى في من يشتغل بالكناسة والفراشة وما شابه ذلك. بالنسبة لفتوى المجمع الفقهي ل 45 فقيه من 45 دولة عربية وإسلامية قالوا بأن العمل في البنوك الربوية هذا حرام مطلقا، وبأن المال الذي يخرج يعني على هيئة رواتب إنما مال محرم، مال محرم. هذه فتواهم الثلاثة سواء دول أو دول أو دول الفتوى. أما بالنسبة لمن ذكر لك مثل هذا الكلام فالكلام فيه خلط ولا يصح بهذه الصورة على الإطلاق. وأقول لك بإذن الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من المتقين لقوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله أن يجعلك تحت ظل هذه الآية. ومن قول النبي كما ذكرت لك يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما ما قيل لك فعلى حقيقته وعلى شموليته كما ذكرت لي فهو كلام باطل لا يصح ولا يعتدل. لا يصح، وأنا بقوله هو على الشاشة الفضائية لا يصح ولا يعتدل بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله أن يرزقك وأن يغنيك من فضله جل وعلا. وأنا كنت وعدت أن الدراسة البنكية اللي أنا قايم بها كنت وعدت أن أنا أخرجها يوم 8 في قناة معينة فضائية، لكني نبذت القناة وذلك لوجود الطرقيين فيها ولفساد العقيدة فيها فتركتها إلى أن تتحسن هذه القناة. وسأخرج على الناس بالدراسة التي قمت فيها بالنسبة للبنوك على مستوى مصر بإذن الله جل وعلا. أختم بها طبعا عايز أقول شيء بعدين طبعا قائمين. هذه قناة الرحمة، قناة حقيقية، قناة منهجية بإذن الله جل وعلا. ومن أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا أنا بستأذن العاملين والقائمين عليها طبعا بالنسبة للقناة الشقيقة الحكمة غدا أنا عليها من 8:30 إلى 10:00 وأنا بركز عليه بالذات لأمر في غاية الأهمية وأنا أتحدث فيه عن الأمن طبعا والأمان يعني إكمالا لما مضى، ولكن الكلام يهم جدا، يهم المسؤولين بمعنى يهم أولياء الأمور ويهم أهل السنة والجماعة بس على ظهر الأرض. على ظهر الأرض، وسأكشف فيه أمورا أسأل الله أن يجعلها خيرا لأهل السنة فقط، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهل السنة من أعدائهم، وأن يرفع أهل السنة، وأن يمكن لأهل السنة في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي فلسطين وفي كل مكان، وفي البحرين بل في كل مكان، ولا أبالي بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله أن يحفظ قناة الرحمة، وأن يحفظ حكام المسلمين، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمكن لهم بالتمكين لهذا الدين، أسأل الله ذلك. هذا غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.